واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور. كان الكلام في المصلحة السلوكية التي نظرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، معتبرا إياها وسطا بين الطريقية المحضة وبين السببية المحضة. قلنا أن الفارق بين النظريتين إنما يكمن في هذه الجهة على نحو الاختصار. الفارق بين المصلحة السلوكية وبين الطريقية المحضة هو أن الطريقية المحضة تتكئ على المصلحة العامة في جعل الإمارات، وهي مصلحة التسهيل، مصلحة حفظ النظام أو ما شاكل ذلك، بينما القول بالمصلحة السلوكية يتكئ على المصلحة الشخصية التي تكون عوضا عن مصلحة الواقع الفائدة فيما لو خالفت الإمارة الواقع. والفارق بين المصلحة السلوكية وبين السببية المحضة أن السببية المحضة تفترض أن المصلحة تحدث في نفس الفعل، ولا واقع للأحكام الشرعية، أو أن لها واقعا ولكنه يتغير بحسب طبيعة الأمارة. أما المصلحة السلوكية فقد حافظت على ثبات الواقع، ولكن قالت: إن لم تكن هناك مصلحة في نفس الفعل، من أجل أن المصلحة التي في الفعل هي مصلحة الواقع دائما وأبدا، فهناك مصلحة في نفس متابعة الأمارة وفي نفس سلوك الأمارة. فإذا لم يصل السالك إلى نتيجة فهو قد اكتسب هذه المصلحة، وتكون ضمانا له عن مصلحة الواقع الفائدة. المرحوم المظفر يقول: أنا لم أتعقل الفارق بين الطريق المصلحة السلوكية وبين السببية المحضة. لم أتى السببية المحضة تقول أن المصلحة في الفعل، المصلحة السلوكية تقول أن المصلحة في السلوك. تعال إلى السلوك، ما هو السلوك؟ أي معنى تعطيه للسلوك؟ فهو بالنهاية ماذا؟ بالنهاية هو عنوان من عناوين الفعل: سلوك الإمارة، متابعة الإمارة، العمل بالإمارة، أي عمل وسلوك ومتابعة. بعد شنو عندك بعد تفسيرات؟ كلها إذا نجمعها هي لا تعدو عن أن تكون عنوانا من عناوين الفعل، وليس هي ذا عنوان ذو وجود مستقل عن وجود الصلاة. متابعة الإمارة ينطبق على الإتيان بالصلاة، متابعة الإمارة ينطبق على صومك، متابعة الإمارة والعمل بالإمارة وسلوك الإمارة كله ينطبق على من؟ على الفعل الذي تؤديه خارجه. وبعبارة أخرى، أن لا نتعقل وجودين أحدهما يكون مصداقا للفعل المحكوم عليه بالحكم الواقعي وفيه مصلحة الحكم الواقعي، ووجود آخر يكون مصداقا للسلوك والمتابعة والعمل بالأمارة بحيث يكون فيه مصلحة السلوك. وبعبارة ثالثة، نحن قلنا أن المصالح إنما هي معلولة للوجود الخارجي، تكون المصالح بوجودها الذهني ألا للأمر، وأما بوجودها الخارجي فتكون معلولة لنفس العمل. فنحن لا نتعقل أن هناك عملين، عمل يكون علة للمصلحة الواقعية وعمل آخر يكون علة للمصلحة السلوكية. لا نتعقل أن هناك وجودين، أحد هذين الوجودين يندرج تحت عنوان الصلاة ومن ثم تترتب عليه مصلحة الصلاة، وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، ووجود آخر يندرج تحت عنوان السلوك والعمل تترتب عليه مصلحة السلوك والعمل. ليس هناك وجود، نعم اللهم، إلا أن تقول أن السلوك تعطيه تفسيرا جانحيا لا جارحيا، يعني السلوك حالة نفسية، متابعة الأمارة حالة نفسية بمعنى القصد، يعني حالة القصد، حالة البناء النفسي على العمل بالأمارة. نعم، حينئذ يكون الصلاة خارجية غير البناء النفسي. فالمصلحة المترتبة في المصلحة السلوكية إنما هي تترتب على البناء النفسي للالتزام بهذه الأمارة. هذا نفس تصميمك، قرارك، التزامك العلمي النظري، يعني بأنك ستأخذ بهذه الأمارة، وهذا بمصلحة. حينئذ يفترق وجود السلوك عن وجود الفعل الخارجي، كل منهما عنوان وكل منهما له مصداق، وكل من المصداق يترتب عليه مصلحته الخاصة. واضح أو لا؟ لكن المصنف يقول أولا أن هذا بعيد جدا عن مراد الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري ما يقصد من السلوك أنه الوضع النفسي والحالة النفسية، صار واضح أو لا؟ وثانيا يقول بدليل، طبعا بعيد جدا، بدليل أن بعض تلامذته أضاف كلمة الأمر. وليش أضاف كلمة؟ واضح أو لا؟ وثانيا أنه من البعيد جدا ولا يلتزم أحد بذلك أنه يشترط في العمل بالإمارات القصد. بس أنت من تصلي تقصد العمل بخبر الواحد، يعني هو ثلاثة أرباع صلاتك إنما أنت ماخذها منين؟ من الإمارات. أصل وجود الصلاة، وجوب الصلاة هو أمر بديهي هذا، أما تفاصيل صلاتك وجزئياتها وحيثياتها وتفاصيل صومك ومفطراته وأحكامه وشروطه وكذلك خمسك وكذلك، هاي كلها إحنا لابد أن تقصد أنت خبر الواحد، لابد أن تقول أنا أقصد العمل بالظاهر، وأقصد العمل بخبر الواحد، وأقصد العمل بفتوى المفتي. أكو قصيد، أكو من يشترط هذا القصد. واضح الكلام أو لا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول لو أردنا أن نغض النظر عن الإشكال الأول وأن نفترض أن للسلوك وجودا خارجيا وأن للفعل وجودا خارجيا آخر، كل منهما له وجود، جيد، فأنت مأمور بأي شيء؟ مأمور بالإمارة بالسلوك، صحيح؟ فإذا مأمور بالسلوك شلون هذا الأمر انسحب على الفعل؟ شنو العلاقة بين السلوك والفعل؟ يعني أنا نسمى أمرك بالصلاة أي نتيجة الأمر بالصوم أيضا؟ لو كل منهما أمر وكل منهما عنوان وكل منهما له وجود وكل من وجود الصلاة والصوم تترتب عليه مصلحة خاصة به، فأنت تلزمها من المبدأ للمنتهى، هي شنو؟ هي مستقل أحدهما عن الآخر، أكو اثنينية، اثنينية في الأمر،
واثنينية في العنوان اللي هو متعلق الأمر، واثنينية في المصداق، واثنينية وين؟ في المصلحة المترتبة على المصداق. فيما نحن فيه إذا افترضنا أن السلوك له عنوان غير عنوان الصلاة، جيد، وأن له وجود خارجي غير وجود الصلاة، جيد، وأن المصلحة التي تترتب عليه غير المصلحة التي تترتب على وجود الصلاة، جيد. هنا نسأل إذن الأمر بالسلوك كيف كان أمرا بالفعل؟ ما علاقة أحدهما بالآخر؟ أنا أمرك باتباع الإمارة، ما أمرك بالصلاة اللي هي معدى الإمارة ومحتوى الإمارة. كيف من خلال خبر الثقة أنت يجب عليك أن تصلي؟ على أي أساس؟ ما كل أن يجاوبني أن اتباع الإمارة هو عبارة عن الصلاة، نقول هذا خلف الفرض، لأن احنا مفترضين وجودين. هذا رجع على الفرض الأول. نحن الآن في الإشكال الثاني نريد أن نسلم أن هناك وجودين وأن هناك مصلحتين كما أن هناك عنوانين. إذن على أي أساس؟ وما هي الضابطة التي على أساسها كان الأمر بأحدهما أمرا بالآخر؟ صار واضح أو لا؟ ومن هنا فالواقع أن المصلحة السلوكية هو تعبير آخر، وهي والسببية المحضة وجهان لعملة واحدة. لحد الآن لم نفهم أن هناك نظريتين بينهما اختلاف حقيقي. سيبقى هو السببية المحضة قرارك مصلحة في نفس الفعل يتدارك بها مصلحة الواقع، بل هي الواقع. سيجي الشيخ الأنصاري خلى المصلحة فرد عنوان بس هو مصداق الفعل، وصارها من مصلحة من نفس الفعل. بالنتيجة كيف صار؟ هذا العنوان مصداقه أيضا وجود الصلاة الخارجية، فصارت المصلحة مترتبة على وجود الصلاة الخارجية، لأن وجود الصلاة الخارجية يحقق سلوك الأمارة. واضح الكلام أو لا؟ قال: ولكننا لم نتعقل هذا الفارق المذكور، لأنه إنما يتم الفارق بين السببية المحضة وبين المصلحة السلوكية إذا استطعنا أن نتعقل لعنوان السلوك عنوانا مستقلا في وجوده عن ذات الفعل الخارجي، لا ينطبق عليه ولا يتحد معه حتى لا تزاحم مصلحته مصلحة الفعل. كل واحد يكون له مصلحة مستقلة، أصلا ماكو ارتباط لأحدهما بالآخر. وتصوير هذا في غاية الإشكال، ولعل هذا هو السر في مناقشة تلاميذه له، فحمل بعضهم على إضافة كلمة الأمر حتى يحل العقدة. بعد ما أن السلوك صار مصلحة في نفس الأمر باتباع الأمارة، ليجعل المصلحة تعود إلى نفس الأمر لا إلى متعلقه الذي هو السلوك، من أجل أن لا يقع التزاحم بين المصلحة. لما يتحد هذان المتعلقان وهما السلوك والفعل الخارجي يتحدان في وجود واحد، وستقع التزاحم بين المصلحتين، سينطبق هذا على هذا. طبعا سيجي بلور الإشكالين بشكل أوضح. قال: وجه الإشكال، أولاً أننا لا نفهم من عنوان السلوك والاستناد إلى الإمارة إلا عنواناً للفعل الذي تؤدي إليه الأمارة. بأي معنى فسرنا السلوك والاستناد؟ إذ ليس للسلوك ومتابعة الأمارة وجود آخر مستقل غير نفس وجود الفعل المستند إلى الأمارة. ماكو فرق بين متابعة الأمارة والصلاة اللي قامت عليها الأمارة. نعم، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر وهو الفعل القصدي من النفس، فإن له وجودا آخر غير وجود الفعل لأنه فعل قلبي جوانحي لا وجود له إلا وجودا نفسيا قصديا، ولكنه من البعيد جدا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك، لأن هذا الفعل القلبي إنما يصح أن يفرض وجوبه ففي خصوص الأمور العبادية، ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمر، حتى في تطهير إيدك، وحتى في أكو احتمال أنه نلتزم بالقصد، فإنما نلتزمه في الأمور العبادية بس ويحقق القربة. أما أنه لا بد في كل مسألة في المحرمات في الواجبات التوصلية في المستحبات في المكروهات في المباحات من أجل أن يتحقق سلوك العمارة لا بد من القصد، يقول أنا ما حد يلتزم به حتى هو الشيخ ما يلتزم. ليش لا بد من القصد؟ حتى تحقق عنوان السلوك والمتابعة، حتى تكسب المصلحة فيما إذا فاتتك مصلحة الواقع. فأنت مو مخير تقول أريد أقصد أريد ما أقصد، لابد أن تقصد حتى تكسب هذه المصلحة. واضح أو لا؟ قال ثانيا: على تقدير تسليم اختلافهما وجودا، فإن قيام المصلحة بشيء إنما يدعو إلى تعلق فإن قيام المصلحة بشيء إنما يدعو إلى تعلق الأمر به لا بشيء آخر غيره، لا بشيء آخر غيره وجودا، وإن كانا متلازمين في الوجود. نحن نؤمن أن وجود الإمارة، وجود الصلاة التي قامت عليها الإمارة ملازم لوجود متابعة الأمارة، بس ما يعني أن الأمر بمتابعة الأمارة لابد أن يكون أمر وين؟ بنفس الصلاة. على أي أساس؟ واضح أو لا؟ فمهما فرضنا من معنى للسلوك وإن كان بمعنى الفعل القلبي، فإنه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به، فكيف يصح توجيه الأمر إلى ذات الفعل والمفروض أن له وجودا آخر لم تقم به المصلحة؟ وهذا كل الإشكالات وين؟ إذا احنا أخذنا عبارة الشيخ الأنصاري قبل التصليح والتعديل، أما إذا أخذناها بعد التعديل وهي إضافة كلمة الأمر، أن مو في أن المصلحة في سلوك الإمارة، في الأمر بسلوك الإمارة، المصلحة في نفس الأمر مو في متعلق الأمر الذي هو سلوك الإمارة. المصنف يقول هذا بعيد جدا عن مراد الشيخ، هذه التصليحات من نقدر احنا نعزوها وننسبها إلى الشيخ وهي غير ثابتة، أكو احتمال أصلا من بعض تلامذته لا إيجاد كلمة الأمر، هو مصلح بعض تلامذته مصلح النسخة بإضافة كلمة الأمر، فبعد إحنا ماكو داعي نجي بعد الناقشة في هاي المسألة. الشيء المؤكد في كتب الشيخ الأنصاري أن العبارة خالية من كلمة الأمر، وعلى هذا هاي المناقشات المتقدمة هي كلها موجهة للمصلحة السلوكية، يعني للمصلحة في السلوك. أكو عبارة في بعض النسخ أن المصلحة في الأمر بالسلوك مو في نفس السلوك، المصنف يقول هذا بعيد جدا عن مراد الشيخ. وأما إضافة كلمة الأمر على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدا عن مراده وعباراته الأخرى. التمهيد أو المقدمة الخامسة عشرة في أن الحجية أمر اعتباري أو انتزاعي. هناك كلام في حجية الأمارة. حجية الأمارة كما هو واضح ليست كحجية القطع، طريقية القطع
طريقية ذاتية غير قابلة للجعل وغير قابلة للرفع.
عندما نأتي إلى الأمارات نجد أن قيمة الأمارة إنما هي باعتبار الشارع ده، قيمة الأمارة إنما هي بالتفات الشارع إليها، وإلا لولا هذا الالتفات ولولا هذا الاعتبار لم يكن معنى للعمل بالأمارة. ليش؟ لاندراجها تحت عمومات القرآن الكريم الناهي عن العمل بالظن، فهي استثناء من تلك العمومات، فالمستثني من هو؟ هو الشارع الذي استثناها من عمومات النهي عن العمل بالظن ومن عمومات الافتراء، إنما هو الشارع. واضح هنا؟ يأتي كلامه أن الشارع حينما استثناها، حينما اعتبرها، حينما جعلها، ماذا جعل؟ ماذا اعتبر؟ هل جعل الحجية مباشرة؟ أو أنه لا، جعل شيئا من ذلك الشيء نستخلص الحجية. هذا النزاع في الحقيقة ليس من مختصات الحجية، بل هناك نزاع عام في كل الأحكام الوضعية، الملكية، الزوجية، مضاربة، مزارعة، مساقات، طلاق، كل هذه الأحكام الوضعية هناك تساؤل يدور حولها، أن المجهول شرعا المعتبر شرعا من هو؟ هل هو الملكية أو أن هناك شيئا قد اعتبر منه استخلصنا الملكية، منه انتزعنا الملكية، منه اقتبسنا الملكية؟ واضح أو لا؟ إن قلنا أن المجعول هو الملكية فهذا ما يعبر في كلماتهم أن الحكم الوضعي اعتباري. يعني شنو اعتبار؟ يعني مجعول بنفسه، مجعول أولا وبالذات. واضح أو لا؟ وإن قلنا أن المجعول ليس هو الملكية، وإنما المجعول أولا وبالذات هي مجموعة من الأحكام التكليفية، مجعول إباحة التصرف، مجعول جواز البيع، مجعول مجعول مجعول، أنت من تجي تقول هذه أدنى معاملة وهاي معاملة، هذه بيها 5 أحكام تكليفية تترتب عليها، هاي تترتب عليها 10 أحكام تكليفية، وأصلاً تختلف أحكام هذه عن أحكام ذي، من تجمعهن وتقيس واحدة للثانية تنتزع من هاي ملكية من هاي زوجية. مو أن الشارع جعل الزوجية، الشارع جعل حكماً تكليفياً، جعل جواز النظر إلى المرأة بسبب العقد، يعني جعل جواز جواز التكليفي، جواز مثلاً اللقاء الجنسي مع المرأة، جعل جواز مس المرأة، جعل وجوب النفقة، جعل 10-15 حكم. أكو هاي الحقوق والواجبات، ماكو دائما نعبر حقوق وواجبات بين الزوج والزوجة؟ المجعول هو هذا الذي يكون مسببا عن العقد، هو هذا، مو أن المسبب من زوجتك نفسي وقبلت، المسبب هو الزوجية، المسبب هو الزواج، لا، المجعول هي هذه الأحكام، هاي الليستة مال الأحكام، إحنا من المجموعة نستخلص ماذا؟ نستخلص مفهوم زواج. أشبه ما يكون في الشرعية والجزئية. إحنا عندنا أمر من نقول أن الركوع مأمور به، شنو يعني مأمور به؟ يعني مأمور به بأمر تكليفي، منه ننتزع ماذا؟ عنوان الجزئية، مو أن الجزئية هي المجعولة، المجعول هو وجوب الركوع، المجعول هو وجوب الركوع، من هنا استخلص عنوان الجزئية للصلاة، مو أن المجعول هو الجزئية للصلاة. السؤال هنا ينفتح في مسألة الحجية. الحجية من الأحكام الوضعية، الحجية مو حكم تكليفي، ليست الحجية حكما تكليفيا كوجوب الصلاة وكحرمة شرب الخمر، وإنما حكما وضعيا كالملكية وكالزوجية. أكو شيء اسمه الحجية، فهل أن هذه الحجية اعتبرت هي من قبل الشارع وعلى ضوئها تترتب مجموعة من الأحكام التكليفية، أو لا أن المعتبر من قبل الشارع مجموعة من الأمور، مجموعة من الأحكام التكليفية، منها نستخلص الحجية؟ فعلى المبنى الأول نقول أن الحجية اعتبارية، وعلى المبنى الثاني نقول أن الحجية انتزاعية. ومعنى انتزاعية بشكل دقيق يعني أن المجعول أولا وبالذات الذي ناله يد الجعل والاعتبار والوضع من قبل الشارع هو مجموعة من الأمور، مجموعة من أو حكم شيء، المهم شيء غير الحجية. والحجية بحكم الاتحاد مع تلك الأشياء يسري إليها الجعل ثانيا وبالعرض، وإلا هي من تجيها إلى في نفسها ما مجهولة هي أبدا. بالمجاز في الإسناد نسميها مجهولة. المجهول مو هي المجهولة إباحة التصرف، المجهولة إباحة، ما عندنا شيء اسمه ملكية مجهولة، واضح أو لا؟ فحينئذ من هو المجهول؟ هل هو الحجية مجهولة أولا وبالذات، أو أنها مجعولة ثانيا وبالعرض، ومن ثم تكون انتزاعية، يكون اعتبارها تبعيا أو بالعرض، واضح أو لا؟ نقرأ هذا القدر حتى ندخل بعد في ميار رأي المصنف في مقام الإجابة. قال: من الأمور التي وقعت موضع البحث أيضا عند المتأخرين مسألة أن الحجية هل هي من الأمور الاعتبارية المجهولة بنفسها وذاتها، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجهولات. فهي مو مجهولة يعني، وإنما من مأخوذة؟ مأخوذة من أمور مجهولة، فحينما ننسب الجعل إليها يكون على نحو المجاز، حينما نقول أنها مجهولة يكون على نحو المجاز، وإلا هي في الواقع أمر انتزاعي مو أكثر، واضح أو لا؟ وهذا النزاع في الحجية فرع في الحقيقة عن النزاع في أصل الأحكام وضعية. القضية مو مختصة فقط في الحجية، هذا التساؤل قائم في كل الأحكام الوضعية أنه المجهول وين. لأن احنا نلاحظ أكو فرق ظاهرة بالأحكام الشرعية، خلي بالك يمي شوي، أكو ظاهرة بالأحكام الشرعية الوضعية أن كل الأحكام الوضعية أكو أحكام تكليفية تترتب عليها، يعني هاي الملكية يترتب عليها حرمة الغصب، يترتب عليها إباحة التصرف، يترتب إباحة التصرف يعني بكل أقسامها، تقدر تبيعها، تقدر تشتريها، تقدر تأكلها، تقدر تهديها، تقدر 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 إلى آخره، صار واضح أو لا؟ تجي للزواج يترتب عليه كم حكم تكليفي، مجموعة من الأحكام التكليفية تترتب عليه. من إجوا علماءنا وجدوا هنا وقعوا في حيرة البعض، يعني بعضهم قال في الحقيقة هي مسألة الزواج كحكم وضعي زين، المن إحنا من شان شنو نقول أنه مجهول؟ غير من شان هاي الأحكام التكليفية، خذيك الأحكام التكليفية مجهولة خلاص، هذا ينتزع يصير له بعد جعل الزواج، لأن أثر الجعل ما هو؟ ليش أنت تيجي تقول أن هناك اعتبارا للزواج؟ شنو؟ لما؟ تقول حتى يجوز اللقاء الجنسي، حتى 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 حتى, حتى نقول ذني كلها مجهولات تكليفية، هي مجهولة أولا وآخرا، لو لا ما مجهولة، المفترض أنها مجهولة من فإذا كانت مجهولة بعد شنو قيمة أن تقول أني جعلت الزواج، واضح أو لا؟ بعض الآخر يقول لا أكو قيمة،
هناك قيمة، لأن نفترض أن المجهول أولاً وبالذات أن المجهول هو الحكم الوضعي، وتترتب على هذا الحكم الوضعي مجموعة من الأحكام المجهولة التكليفية. واحد قال لا نكتفي بجعل الأحكام التكليفية، بعد شنو نسوي إحنا بجعل الحكم الوضعي؟ واضح أو لا؟ قال وهذا النزاع في خصوص الحجية على الأقل لم أجد له ثمرة عملية في الأصول، فيبقى النزاع ماذا؟ مجرد لا نزاع علمي مو عملي، يعني ما بي معطيات عملية في ذلك، ما تتغير بي مباني
نسخه
قضية علمية يكون حقيقها. واضح أو لا؟
على أن هذا النزاع في أصله
غير محقق ولا مفهوم. ليش؟ قال لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة. فشوف أغلب النقاشات، لأنه كل واحد يبني على معنى، فواحد يقول اعتبارية ويقصد معنى، والثاني يقول انتزاعية ويقصد معنى، ما يتقاطع معنى اعتبارية بالمعنى الأول. صار واضح أو لا؟ في بعضها تكون الكلمات كلمتان متقابلتين، وفي البعض الآخر متداخلتين. يعني أنت تعطي في التفسير معين للاعتبارية، أنا أعطي تفسير معين للانتزاعية، ونبدي نتخاصم. بس من تجي إلى تفسيري للانتزاعية وتفسيرك للاعتبارية، ما تجد أنه مو إلا واحد، ما تجد تقاطع بينهم. واضح أو لا؟ يقول ونكتفي أن نقول على سبيل تفصيل ذلك، يقول يخرجنا عن وضع الرسالة، يعني في استعراض معاني الاعتبار في استعراض معاني الانتزاع، يقول هذا يخرجنا عن وضع الرسالة. ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار إن الذي يظهر من أكثر كلمات المتنازعين في المسألة أن المراد من الأمر الانتزاعي هو المجعول ثانيا وفي العرب وبالعرب، في مقابل المجعول أولا وبالذات. بمعنى ليوضح، بمعنى أن الإيجاد والجعل الاعتباري ينسب أولا وبالذات إلى شيء هو المجهول حقيقة، ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض إلى شيء آخر. فالمجهول الأول هو الأمر الاعتباري، والثاني هو الأمر الانتزاعي، فيكون هناك جعل واحد ها ينسب إلى الأول بالذات وإلى الثاني بالعرض والمجاز في الإسناد، لا أنه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء وينسب الثاني إلى آخر بتبع الأول. ليفهم من الاعتبارية والانتزاعية هذا أنه أكو عمليتين أهلين أول جعل، يعني جعلين متسلسلين، لا ترى هذا غلط. قد يجي على بالك أن الاعتبارية والانتزاعية يعني ماذا؟ يعني أن هناك جعلين ولكن ماذا؟ متسلسلين، يعني هذا أول يجعل ثم بتبع جعل هذا يجعل هذا. يقول لا، ما يقصد من الانتزاعية هذا. الانتزاعية والاعتبارية تتفق على هالمسألة أنه عندنا جعل واحد إحنا، يا هو اللي يستحق هذا الجعل أولا وبالذات ويذهب إلى الثاني ثانيا وبالآخر، الذي يكون هو مصب الاعتبار، هو الذي لاحظه الشارع في جعله، فهو أولا وبالذات مجهول، والثاني شي يكون؟ يكون انتزاعي، بمعنى أنه غير مجهول أصلا، وإنما بحكم بعض الأمور صح أن يسند إليه ذلك الجعل. طبعا حنط من ضابطة، ولا مو كل شيء يصح أن يسند إليه الجعل، بحكم علاقة معينة بين المجهول بالذات وبين ذلك المنتزع، أمكن أن يأخذ حكم المجهول الأول. واضح الكلام أو لا؟
قال لا، أنه هناك جهلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء وينسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأول، فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا. فيقال في الملكية مثلا التي هي من جملة موارد النزاع أن المجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرف الشخص بالشيء المملوك، اللي هي إباحة تكليفية، هاي حكم تكليفي هذه، فينتزع منها أنه مالك، أي أن الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية، فالملكية يقال لها أنها مجعولة بالعراض، يعني ما أجل جاعل من قنن، ما قنن شيء اسمه ملكية، وإنما قال من يعقد بهذه الطريقة بعت واشتريت يباح للبائع التصرف في المثمن، هذا الشيء المجعول قانونا. يبقى احنا اجينا انتزعنا ماذا؟ مالك، سميناك مالك. أو ويقال لها أنها منتزعة من الإباحة، هذا إذا قيل أن الملكية انتزاعية، وأما إذا قيل أنها اعتبارية فتكون عندهم هي المجعولة أولا وبالذات للشارعي أو العرف. صار واضح شنو معنى اعتباري شنو معنى انتزاعي؟ صار واضح؟ يقول على هذا المعنى فسرنا. طبعا اكو معاني اخرى كما الفت هو الرجل، على هذا المعنى الذي اعطيناه من ان الاعتبار هو المجعول اولا وبالذات وان الانتزاع هو المجعول ثانيا وبالعرف، الحجيه مجعوله اعتبارا، يعني مجعوله بجعل الشارع اولا وبالذات، واضح او لا؟ على هذا المعنى فالحجية أمر اعتباري لا انتزاعي، ليست الحجية مجعولة ثانيا وبالعرض، ليست الحجية منتزعة من أمر مجعول آخر، لا هي المجعولة، واضح أو لا؟ إلى هنا لابد أن نقف قليلا لكي نعرف أن عملية الاعتبار كيف. المصنف يقول عملية الاعتبار هي بالحقيقة عملية إيجاد، عملية خلق، يعني نقول مجعول يعني موجود يعني مخلوق للشارع، غاية ما هنالك الخلق على قسمين، أدنى خلق تكويني مثل وجودي ووجودك، انتبه لي أو لا؟ عندنا الخلق، عملية الخلق وعملية الإيجاد على قسمين، صار واضح أو لا؟ عندنا خلق تكويني صح، وعندنا خلق اعتباري. الخلق التكويني مثل وجودي ووجودك، صار واضح هذا؟ اللي اذا انظمته الخاصه واللي هو اكو نظام يقول يسمون نظام العله والمعلول، عالم التكوين خاضع لنظام العله والمعلول، النظام الحديثي اللي هو ماسك العالم، صار واضح؟ وإلا كانت هناك فوضى ما شاء الله لكان كل شيء عل لكل شيء. وعندنا خلق لا، خلق اعتباري يعني الشارع يوجده في عالم الاعتبار. كيف يعني؟ يعني الشارع يجي إلى شيء يجد أن فيه أثر من آثار فرد وجود تكويني معين فيقول هذا كذا، هذا كذا، أو يجد أن هذا الشيء صار واضح فيه خصوصية من خصوصيات الأمر التكويني فيقول هذا هو ذاك. طبعا من قال هذا هو ذاك ما يعني أنه أوجده كما ذاك الشيء التكويني موجود، لا لم يوجده، وإنما نزل هذا الشيء منزلة ذلك الشيء التكويني، ومن هنا يعرف
أن القضايا الاعتبارية ليست اعتبارات جزاف كاعتبار أنياب الأغوال. يعني تجي أنت حسها تقول أنا أعتبر أنه يوجد إنسان عنده 1,000,000 رأس، هذا اعتبار جزاف يسمونه. دائما نظام الاعتبار، عمليات الاعتبار، يعني عمليات الخلق الاعتباري مو الخلق الخارجي التكويني، هي مرتبطة بعالم التكوين، هي ليست منفصلة عن عالم التكوين. احنا ما عندنا ملكية اجى اختلقها الشارع اختلاق، لا، او العرف. العرف حينما اعتبر الملكية لان وجد اكو شيء في الخارج تكويني اسمه ملكية تكوينية، فاستفاء من ذيك الخاصية التكوينية في استحداث ماذا؟ ملكية اعتبارية، استفاد منها لتنظيم وضع الاجتماعي طبعا. واضح او لا؟ فدائما عالم الاعتبار الذي هو فيه النظم الاجتماعي، طبعا لا تنسى ان عالم الاعتبار عالم عجيب، يعني عجيب اصلا، يعني وضعنا الاجتماعي قائم على الاعتباريات ولكن ليس منفصلا عن عالم التكوين. كل شيء في الاعتباريات تجد انه نابع من خاصية تكوينية في الملكية الاعتبارية تقابل الملكية التكوينية. بهذا البيان تكون الملكية مثلا تصير مجعولة ثانيا وبالعرض، يعني ما معتبرة، هذا معنى مجعولة ثانيا وبالعرض، لو أن المجعول باعتبار أن لها واقع تكويني فتكون هي المعتبرة، كما أن الملكية التكوينية لها وجود تكويني، الملكية الاعتبارية هم لها وجود اعتباري، لها لها وبالعرب. وهكذا بقية الأحكام الوضعية. صار واضح أو لا؟ قال وعلى هذا فإذا أريد من الانتزاع هذا المعنى فالحق أن الحجية أمر اعتباري، وكذلك الملكية والزوجية ونحوها من الأحكام الوضعية، وشأنها في ذلك شأن الأحكام التكليفية المسلم فيها أنها من الاعتبارات الشرعية. ليش هذا التساؤل؟ ما أجب الأحكام التكليفية؟ لما لم نفكر من أن الوجوب هو المجعول بالذات وهو المجعول بالعرض؟ واضح الكلام أو لا؟ قال توضيح ذلك إن حقيقة الجعل هو الإيجاد. هو جعل شنو؟ دائما نقول جعل واعتبار، جعل واعتبار، خلينا نحسمها نذبحها على قبلة. الجعل هو الإيجاد، إيجاد يعني الخلق، واضح أو لا؟ والإيجاد على نحوين، الأول ما يراد منه إيجاد شيء حقيقة في الخارج ويسمى الجعل التكويني أو الخلق. طبعا احنا إنما من اصطلاح الجعل لأن هي كلمة الخلق تخص عملية الإيجاد التكويني، بس هي واقع الإيجاد الاعتباري هو نوع من أنواع الإيجاد ولكنه ماذا؟ اعتباري، يعني لا ليس خارجي. لو عندنا ذهني وخارجي، عندنا اعتباري وخارجي، نفس الشيء. ألسنا نقول بأن هناك وجودا ذهنيا ووجودا خارجيا؟ وهناك وجودا اعتباريا ووجودا خارجيا. الوجود الذهني منفصل عن عالم الخارج، لو تمثيل لعالم الخارج، تمثيل لعالم الخارج دائما هي شنو؟ معلوماتك عن الواقع. كذلك الوجود الاعتباري ما منفصل نهائيا عن عالم التكوين، هم اكو فرد خيط يربطه بعالم التكوين، واضح او لا؟ قال ما يراد منه ايجاد الشيء حقيقة في الخارج ويسمى الجعل التكويني او الخلق. اثنيا ما يراد منه ايجاد الشيء اعتبارا وتمثيلا، وذلك بتنزيله منزلة الشيء الخارجي الواقعي من جهة ترتيب أثر من آثاره أو لخصوصية فيه من خصوصيات الأمر الواقعي، ويسمى الجعل الاعتباري أو التنزيل. وليس له واقع إلا الاعتبار والتنزيل، وإن كان نفس الاعتبار أمرا واقعيا حقيقيا لا اعتباريا. يأتي الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. للكلام صلة. فإلى غد.